ما يتعلق بركعات التراويح، هل لها عد حد محدود وعدد مرصود لا يجوز تجاوزه، أم أن الأمر فيها واسع؟ وقد بينا أن الذي عليه الأمة وأقره الأئمة أن الأمر فيها واسع، وأن الذي جرى عليه العمل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا أن عدد ركعات التراويح ليس له حد محدود. وبينا أن الإجماع العملي المتين الذي لم ينقضه أحد يدل على هذا، ومن قال إنه لا إجماع فإنه يطالب بما ينقض هذا الإجماع الذي ذكرناه، وذكرنا طرفا يسيرا مما يدل عليه. وبينا أنه لم يعلم في الأمة من قال إن الزيادة على 11 ركعة بدعة قبل الأمير الصنعاني، وما نسب إلى الإمام مالك بينا أن النسبة إليه خطأ، وأن الذي تدل عليه نصوصه وما ينقله عنه أصحابه أن عدد ركعات التراويح فيه سعة، بل كان الإمام مالك يستحب الزيادة على 11 ركعة. وما نسب لابن عربي المالكي فإنه خطأ أيضا، لأنه نص في عبارات كثيرة له على أنه لا حد لعدد صلاة التراويح وقيام الليل. فتبين لنا بهذا أن الأمر واسع، وأن ما اجتهد به أحد علمائنا في زماننا رحمه الله عز وجل لم يوافق الصواب، وإن كان مأجورا رحمه الله لحرصه على السنة وحرصه على تقرير ما ظن أنه السنة رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. والفرع الثاني في عدد ركعات التراويح، ما هو الأفضل فيها؟ فبعد أن تقرر عندنا أن الزيادة على 11 ركعة في صلاة التراويح جائزة بلا إشكال، فما هو الأفضل في عدد ركعات التراويح؟ فأقول اختلف العلماء في هذا على أقوال أوصلها بعض أهل العلم إلى 6، والمشهور منها قولان. القول الأول أن الأفضل 20 ركعة بغير الوتر، ثم يضاف إليها الوتر بركعة على الراجح أو بثلاث أو بغيرها، لكن المعمول به أنه يضاف لها ركعة فتصبح 21، أو يضاف لها 3 ركعات فتصبح 23. وهذا مذهب الجمهور، الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية. الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية على أن الأفضل في صلاة التراويح 20 ركعة بدون الوتر، ويجوز النقصان وتجوز الزيادة، لكن الأفضل عندهم 20 ركعة. وذهب المالكية، وهو منصوص الإمام مالك رحمه الله، إلى أن الأفضل ست وثلاثون ركعة بغير الوتر، والوتر ثلاث فتصبح تسعا وثلاثين ركعة، وقيل غير ذلك. والراجح والله أعلم أن الأفضل في صلاة التراويح وفي غيرها من قيام الليل 11 ركعة مع الوتر، مع طول القيام وطول الركوع وطول السجود، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا وصفة. فقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. متفق عليه. فأمنا عائشة رضي الله عنها حكت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليلة في رمضان وفي غير رمضان، أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة، مع وصف صلاته أنه كان يصلي 4 ركعات، أي يصلي 2 ركعة ويسلم، ثم يصلي 2 ركعة ويسلم. وهذه 4 متشابهة في طول قراءتها وطول ركوعها وطول سجودها. ثم يصلي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، أي أنه يصلي 2 ركعة ويسلم، ثم يصلي 2 ركعة ويسلم. وهذه 4 متشابهة في طول قيامها وركوعها وسجودها، غير أنها أقصر من الأول، أقصر من 4 الأول. ثم يصلي صلى الله عليه وسلم 3. فالأفضل هذا، وذلك إذا كان المصلي يطيق هذا، وكان الذين معه يطيقون هذا. أما إذا كان يشق عليهم طول القيام وطول الركوع والسجود، فالأفضل أن يزيد في عدد الركعات وأن يخفف في طول القيام والركوع والسجود، لما جرى عليه العمل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولأن التخفيف في القيام مع زيادة عدد الركعات في حال مشقة طول القيام والركوع والسجود يشجع الناس على صلاة التراويح، وهذا أمر مطلوب شرعا. فهذا هو الذي يظهر. فمن كان في بلد وكان يستطيع أن يصلي 11 ركعة مع إطالة القيام والركوع والسجود، فهذا أفضل له من أن يصلي 20 ركعة أو يصلي 36 ركعة، بشرطين: الشرط الأول أن لا يؤدي هذا إلى إملال الناس وإلى المشقة عليهم، والشرط الثاني أن لا يؤدي هذا إلى الفتنة وكثرة النزاع والكلام بين المؤمنين. فإذا كان هذا يؤدي إلى المشقة على الناس أو يؤدي إلى الفتنة فإنه يترك ويختار الزيادة في عدد الركعات. هذا إذا كان يصلي للناس أي يكون إماما للناس، أما إذا كان يصلي بمفرده فله أن يختار لنفسه 11 ركعة ولو شق ذلك عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان كثير من العلماء يقولون إذا شق عليه فالأفضل اتباعا لقواعد الشريعة أن يخفف عدد الركعات. لكن لما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم، علمنا أن الإنسان له أن يختار طول القيام مع قلة عدد الركعات لنفسه ولو شق ذلك عليه، فيصبر على هذا. كما كان الناس في زمن عمر رضي الله عنه في أول الأمر يفعلون هذا، ثم لما شق ذلك على الناس خفف عنهم في عدد الركعات على الراجح الذي ترجح عندنا. هل التزام عدد معين في ركعات التراويح غير 11 ركعة بدعة؟ يعني إذا التزم المسلمون في مسجدهم أو بلدهم أن يصلوا 20 ركعة في كل ليلة أو يصلوا 36 ركعة في كل ليلة ثم يوترون، هل هذا بدعة؟ والجواب أن هذا ليس بدعة، سواء التزموا 20 ركعة أو التزموا 36 ركعة أو غير ذلك. والدليل على أنه ليس بدعة اتفاق العلماء على جواز ذلك، فإن أهل مكة كانوا يلتزمون 20 ركعة وقد أدركهم عطاء بن أبي رباح على هذا وأدركهم الشافعي على هذا، وكان أهل المدينة يلتزمون 36 ركعة وقد أدركهم نافع مولى بن عمر على هذا وأدركهم مالك على هذا من غير نكير من الأئمة. فلم أقف بعد طول فحص وكثرة قراءة على من أنكر الالتزام من أهل العلم، أعني في هذه المسألة، أعني في عدد ركعات التراويح. ولو كانت بدعة لأنكرها بعض العلماء، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. طيب، إلى أي أصل يرجع هذا الالتزام؟ هذا الالتزام يرجع إلى واحد من الأصول التالية: الأصل الأول فعل الصحابة رضوان الله عليهم عند من يصحح الروايات كما قويناها نحن بحسب ما علمنا، فيكون أصل الالتزام فعل الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه وفعل ابن مسعود مثلا رضي الله عنه أنهم التزموا 20 ركعة، وهذا أصل. لكن لاحظوا أن قيدنا عند من صحح الروايات. والأصل الثاني أن هذا راجع إلى أصل العمل في الحرمين مع توافر العلماء من غير نكير، فكان أهل مكة يلتزمون 20 ركعة مع توافر العلماء في ذلك الزمان من غير نكير، وكان أهل المدينة يلتزمون 36 ركعة مع توافر العلماء في ذلك الزمان من غير نكير، فيكون هذا أصلا لالتزام عدد معين في ركعات التراويح. والأصل الثالث السياسة الشرعية، السياسة الشرعية حيث يختار ولي الأمر الأرفق بالمسلمين من الصور الجائزة، من الصور الجائزة. والسياسة الشرعية في مثل هذا جائزة ما دام أن ولي الأمر يختار للمسلمين الأرفق بهم والأصلح من الصور الجائزة. لاحظوا يا إخوة، لو جعل لهم شيئا ليس جائزا ما يلتفت إليه، ولكن ما دام أن الزيادة جائزة فاختيار ولي الأمر صورة من الصور الجائزة من باب السياسة الشرعية الصحيحة. ومع قولنا هذا فإن الذي يظهر لي والله أعلم أن السنة في صلاة الليل في رمضان وفي غير رمضان عدم التزام عدد معين، فالأفضل أن لا يلتزم عدد معين. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا من الليل، وثبت أنه صلى سبعا، وثبت أنه صلى تسعا، وثبت أنه صلى 11 ركعة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم عددا معينا في جميع لياليه، وإنما كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، وكان لا يزيد على 11 ركعة. فالأفضل عدم التزام عدد معين، وإنما يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهو كما قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه أبعد عن الشبهة، أبعد عن الشبهة. ولذلك لو أن مسلما يصلي مع الإمام، ولا شك أن الأفضل له أن يبقى مع الإمام حتى ينصرف، وكان الإمام مثلا كما عندنا اليوم في الحرمين، بل في أكثر أقطار المسلمين أنهم يصلون 23 ركعة، فإن الأفضل أحيانا أن يزيد الإنسان على ذلك، وهذا ما أختاره لنفسي. فأحيانا إذا أوتر إمامنا في المسجد النبوي وسلم أقوم ولا أسلم، فأجعلها شفعا ثم أصلي ركعتين مثلا ثم أوتر، بحيث لا يحصل أصل الالتزام، وإن كنا نعتقد أن أصل الالتزام ليس ممنوعا، ولكن الأقرب إلى السنة، بل السنة أن لا يلتزم عدد معين. ولذلك لا ينبغي التشدد في مسألة التزام عدد معين في عدد ركعات التراويح، لأن لا نعلم أحدا من العلماء السابقين أنكر هذا، لكن العمل بما تدل عليه السنة أولى في هذا الباب وأحسن وأكمل. لا يتعلق بركعات التراويح، هل لها عد حد محدود وعدد مرصود لا يجوز تجاوزه، أن الأمر فيها واسع. وقد بينا أن الذي عليه الأمة وأقره الأئمة أن الأمر فيها واسع، وأن الذي جرى عليه العمل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا أن عدد ركعات التراويح ليس له حد محدود. وبينا أن الإجماع العملي المتين الذي لم ينقضه أحد يدل على هذا، ومن قال إنه لا إجماع فإنه يطالب بما ينقض هذا الإجماع الذي ذكرناه، وذكرنا طرفا يسيرا مما يدل عليه. وبينا أنه لم يعلم في الأمة من قال إن الزيادة على 11 ركعة بدعة قبل الأمير الصنعاني وما نسب إلى الإمام مالك، بينا أن النسبة إليه خطأ، وأن الذي تدل عليه نصوصه وما ينقله عنه أصحابه أن عدد ركعات التراويح فيه سعة، بل كان الإمام مالك يستحب الزيادة على 11 ركعة. وما نسب لابن عربي المالكي فإنه خطأ أيضا، لأنه نص في عبارات كثيرة له على أنه لا حد لعدد صلاة التراويح وقيام الليل، فتبين لنا بهذا أن الأمر واسع، وأن ما اجتهد به أحد علمائنا في زماننا رحمه الله عز وجل لم يوافق الصواب، وإن كان مأجورا رحمه الله لحرصه على السنة وحرصه على تقرير ما ظن أنه السنة رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. والفرع الثاني في عدد ركعات التراويح، ما هو الأفضل فيها؟ فبعد أن تقرر عندنا أن الزيادة على 11 ركعة في صلاة التراويح جائزة بلا إشكال، فما هو الأفضل في عدد ركعات التراويح؟ فأقول اختلف العلماء في هذا على أقوال أوصلها بعض أهل العلم إلى 6، والمشهور منها قولان. القول الأول أن الأفضل 20 ركعة بغير الوتر، ثم يضاف إليها الوتر بركعة على الراجح أو بثلاث أو بغيرها، لكن المعمول به أنه يضاف لها ركعة فتصبح 21، أو يضاف لها 3 ركعات فتصبح 23. وهذا مذهب الجمهور، الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية، الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية على أن الأفضل في صلاة التراويح 20 ركعة بدون الوتر، ويجوز النقصان وتجوز الزيادة، لكن الأفضل عندهم 20 ركعة. وذهب المالكية، وهو منصوص الإمام مالك رحمه الله، إلى أن الأفضل 36 ركعة بغير الوتر، والوتر 3 فتصبح 39 ركعة، وقيل غير ذلك. والراجح والله أعلم أن الأفضل في صلاة التراويح وفي غيرها من قيام الليل 11 ركعة مع الوتر، مع طول القيام وطول الركوع وطول السجود، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا وصفة. فقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4، ف فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. متفق عليه. فأمنا عائشة رضي الله عنها حكت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليلة في رمضان وفي غير رمضان أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة، مع وصف صلاته أنه كان يصلي 4 ركعات، أي يصلي 2 ركعة ويسلم ثم يصلي 2 ركعة ويسلم، وهذه 4 متشابهة في طول قراءتها وطول ركوعها وطول سجودها. ثم يصلي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، أي أنه يصلي 2 ركعة ويسلم ثم يصلي 2 ركعة ويسلم، وهذه 4 متشابهة في طول قيامها وركوعها وسجودها، غير أنها أقصر من الأول، أقصر من 4 الأول. ثم يصلي صلى الله عليه وسلم 3. فالأفضل هذا، وذلك إذا كان المصلي يطيق هذا وكان الذين معه يطيقون هذا. أما إذا كان يشق عليهم طول القيام وطول الركوع والسجود فالأفضل أن يزيد في عدد الركعات وأن يخفف في طول القيام والركوع والسجود، لما جرى عليه العمل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولأن التخفيف في القيام مع زيادة عدد الركعات في حال مشقة طول القيام والركوع والسجود يشجع الناس على صلاة التراويح، وهذا أمر مطلوب شرعا. فهذا هو الذي يظهر. فمن كان في بلد وكان يستطيع أن يصلي 11 ركعة مع إطالة القيام والركوع والسجود فهذا أفضل له من أن يصلي 20 ركعة أو يصلي 36 ركعة بشرطين. الشرط الأول أن لا يؤدي هذا إلى إملال الناس وإلى المشقة عليهم، والشرط الثاني أن لا يؤدي هذا إلى الفتنة وكثرة النزاع والكلام بين المؤمنين. فإذا كان هذا يؤدي إلى المشقة على الناس أو يؤدي إلى الفتنة فإنه يترك ويختار الزيادة في عدد الركعات. هذا إذا كان يصلي للناس، أي يكون إماما للناس. أما إذا كان يصلي بمفرده فله أن يختار لنفسه 11 ركعة ولو شق ذلك عليه، على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان كثير من العلماء يقولون إذا شق عليه فالأفضل اتباعا لقواعد الشريعة أن يخفف عدد الركعات. لكن لما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم، علمنا أن الإنسان له أن يختار طول القيام مع قلة عدد الركعات لنفسه ولو شق ذلك عليه، فيصبر على هذا. كما كان الناس في زمن عمر رضي الله عنه في أول الأمر يفعلون هذا، ثم لما شق ذلك على الناس خفف عنهم في عدد الركعات على الراجح الذي ترجح عندنا. هل التزام عدد معين في ركعات التراويح غير الإحدى عشرة ركعة بدعة؟ يعني إذا التزم المسلمون في مسجدهم أو بلدهم أن يصلوا 20 ركعة في كل ليلة أو يصلوا 36 ركعة في كل ليلة ثم يوترون، هل هذا بدعة؟ والجواب أن هذا ليس بدعة، سواء التزموا 20 ركعة أو التزموا 36 ركعة أو غير ذلك. والدليل على أنه ليس بدعة اتفاق العلماء على جواز ذلك، فإن أهل مكة كانوا يلتزمون 20 ركعة وقد أدركهم عطاء بن أبي رباح على هذا، وأدركهم الشافعي على هذا، وكان أهل المدينة يلتزمون 36 ركعة وقد أدركهم نافع مولى بن عمر على هذا، وأدركهم مالك على هذا من غير نكير من الأئمة. فلم أقف بعد طول فحص وكثرة قراءة على من أنكر الالتزام من أهل العلم، أعني في هذه المسألة، أعني في عدد ركعات التراويح. ولو كانت بدعة لأنكرها بعض العلماء، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. طيب، إلى أي أصل يرجع هذا الالتزام؟ هذا الالتزام يرجع إلى واحد من الأصول التالية. الأصل الأول فعل الصحابة رضوان الله عليهم عند من يصحح الروايات كما قويناها نحن بحسب ما علمنا، فيكون أصل الالتزام فعل الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه وفعل ابن مسعود مثلا رضي الله عنه أنهم التزموا 20 ركعة، وهذا أصل. لكن لاحظوا أن قيدنا عند من صحح الروايات. والأصل الثاني أن هذا راجع إلى أصل العمل في الحرمين مع توافر العلماء من غير نكير، فكان أهل مكة يلتزمون 20 ركعة مع توافر العلماء في ذلك الزمان من غير نكير، وكان أهل المدينة يلتزمون 36 ركعة مع توافر العلماء في ذلك الزمان من غير نكير، فيكون هذا أصلا لالتزام عدد معين في ركعات التراويح. والأصل الثالث السياسة الشرعية، السياسة الشرعية حيث يختار ولي الأمر الأرفق بالمسلمين من الصور الجائزة، من الصور الجائزة. والسياسة الشرعية في مثل هذا جائزة ما دام أن ولي الأمر يختار للمسلمين الأرفق بهم والأصلح من الصور الجائزة. لاحظوا يا إخوة، لو جعل لهم شيئا ليس جائزا ما يلتفت إليه، ولكن ما دام أن الزيادة جائزة فاختيار ولي الأمر صورة من الصور الجائزة من باب السياسة الشرعية الصحيحة. ومع قولنا هذا فإن الذي يظهر لي والله أعلم أن السنة في صلاة الليل في رمضان وفي غير رمضان عدم التزام عدد معين، فالأفضل أن لا يلتزم عدد معين. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 من الليل، وثبت أنه صلى سبعا، وثبت أنه صلى تسعا، وثبت أنه صلى 11 ركعة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم عددا معينا في جميع لياليه، وإنما كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، وكان لا يزيد على 11 ركعة. فالأفضل عدم التزام عدد معين، وإنما يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهو كما قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أبعد عن الشبهة، أبعد عن الشبهة. ولذلك لو أن مسلما يصلي مع الإمام، ولا شك أن الأفضل له أن يبقى مع الإمام حتى ينصرف، وكان الإمام مثلا كما عندنا اليوم في الحرمين، بل في أكثر أقطار المسلمين أنهم يصلون 23 ركعة، فإن الأفضل أحيانا أن يزيد الإنسان على ذلك، وهذا ما أختاره لنفسي. فأحيانا إذا أوتر إمامنا في المسجد النبوي وسلم أقوم ولا أسلم، فأجعلها شفعا ثم أصلي ركعتين مثلا ثم أوتر، بحيث لا يحصل أصل الالتزام، وإن كنا نعتقد أن أصل الالتزام ليس ممنوعا، ولكن الأقرب إلى السنة، بل السنة أن لا يلتزم عدد معين. ولذلك لا ينبغي التشدد في مسألة التزام عدد معين في عدد ركعات التراويح، لأن لا نعلم أحدا من العلماء السابقين أنكر هذا، لكن العمل بما تدل عليه السنة أولى في هذا الباب وأحسن وأكمل.